بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الفاضل، شرعنا في الدرس السابق في باب فضل الوضوء، وقد قدمه الإمام رحمه الله بآية فرضية الوضوء، وفيها دلالة على أن الوضوء فيه طهارة، ولكن يريد ليطهركم، فهذه فضيلة للوضوء أنه يطهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. تقدم هذا الحديث، وأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الراجح أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن الذين رووه عنه 10 ولم يذكروا فيه هذه الزيادة إلا واحدا، وهو نعيم المجمر أو المجمر رحمه الله رحمة واسعة. ثم الذي رفعه أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو الشروع في العضو والساق. ففي صحيح مسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما الزيادة على الإشراع في العضد والساق فظاهر الروايات أنه من فعل أبي هريرة رضي الله عنه. فعن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ وأبو حازم تابعي، ولو كان هذا معهودا لم يسأل أبا هريرة عنه. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. رواه مسلم. فالمشروع الشروع في العضد، والشروع في الساق فقط. أما الزيادة فأكثر العلماء على عدم مشروعيتها، ولم يروها الرواة عن غير أبي هريرة رضي الله عنه ممن رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي في المفهم: وهذا الفعل منه هو مذهب له، وممن فرد به ولم يحكه عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلاً، وإنما استنبطه من قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون، ومن قوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء. قال أبو الفضل عياط: والناس مجمعون على خلاف هذا، وأن لا يتعدى بالوضوء حدوده لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد فقد تعدى وظلم. ونقل الإجماع منتقط كما ذكره الحافظ بن حجر، ولكن هذا قول الجماهير. والإشراع المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، يعني حتى شرع في العضد أو شرع في العضد في الساق، هو محمول، يقول: والإشراع المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة هو محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل. يعني من غسل المرفقين فقد بدأ في الشروع في العضد، ومن غسل الكعبين فقد شرع في غسل الساق. قال: وعبر عن ذلك بالإشراع في العضد والساق لأنهما مبادئهما. قال: وتطويل الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته. يقول هذا القرطبي، يقول: تطويل الغرة والتحجيل كيف تكون؟ يقول: بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته، إذا انتقض توضأ فتطول غرته بتقوية نور وجهه، وتحجيله بتضاعف نور أعضائه. وهنا فائدة فيما ينقل عن الصحابة عليهم رضوان الله، ذكرها الحافظ العلامة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: ما ينقل عن أحد الصحابة من جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. يعني ما ينقل عن أحد الصحابة إما في العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وافقه بل خالفه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة. قال: مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال: فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما فقد خالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. يقول: هذا لم يقله النبي، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد، والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة. قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الوضوء، بحيث تحل مواضعه بحلية الجنة، فيه فضل الوضوء بحيث مواضعه تحلى بحلية الجنة، وحلية الجنة تكون للمؤمنين، تكون للرجال وتكون للنساء، وهي من فضة ومن ذهب ولؤلؤ. قال الله تعالى: وحلوا أساور من فضة، وقال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فحيث وصل الوضوء تصل الحلية. وفي رواية عند ابن خزيمة: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور أو مواضع الطهور. قال ابن القيم: وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، يعني من؟ مالك. وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون في زنة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وهذا الحديث من رواية أبي حازم سليمان الأعرج الأشجعي الكوفي مولى عز الأشجعية، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال النووي: فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة. قال صاحب العين: فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، كثر نسله ونمى عدده، فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة، لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة، أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. هذا كلام القاضي، والله أعلم. وقال القرطبي: وإنكارهم على أبي هريرة واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل يدل على انفراده بذلك الفعل. هذا واضح. يقول قرطبي في المفهم: وإنكارهم على أبي هريرة، ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ واعتذاره عن إظهاره ذلك الفعل يدل على انفراده بذلك الفعل. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. هذا فيه فضل الوضوء، وأنه كفارة للذنوب، حتى وإن كانت في أدق الأماكن تحت الأظفار، فالوضوء يذيبها. وفيه أن الذنوب موجودة في الجسد، وأن الجسد وعاء للذنوب. وفيه أن الوضوء الذي تخرج بسببه الذنوب من الجسد هو الوضوء الحسن، من توضأ فأحسن الوضوء. وقد ورد أن هذه المغفرة تشمل الذنوب التي بين الصلاتين. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. رواه البيهقي في الشعب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفيه استحباب تحسين الوضوء، ومعنى إحسانه الاتيان به ثلاثا ثلاثا، ودلك الأعضاء، وإطالة الغرة، والتحجيل، وتقديم الميامن، والاتيان بسننه المشهورة. ويجمع ذلك أن يتوضأ الإنسان كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن يتبع السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه. ولذلك في الحديث الآخر وعنه، أي عن عثمان رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. فمن توضأ هكذا معناه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ومعناه من توضأ فأحسن الوضوء. غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه فضل الوضوء وأن الذنوب تغفر به. وقوله من توضأ هكذا، أي كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن من شرط الوضوء المكفر للذنوب أن يكون موافقا للسنة. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الوضوء بأنه يكفر الذنوب، والمراد بالذنوب هنا الصغائر. قوله وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، قال القرطبي: يعني أن الوضوء لم يبقي عليه ذنبا، فلما فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة. نافلة يعني زيادة في الحسنات، لأن الصالحات إما أن تكفر السيئات، وإما أن ترفع الدرجات وتزيد في الحسنات. فإذا الذنوب كفرت بالوضوء، والصلاة أيضا مكفرة، ولم تجد ما تكفر، تكون زيادة في الحسنات. وهنا إشكال طرحه النووي رحمه الله وأجاب عليه، قال: وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والجواب ما أجابه العلماء، أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم تصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. وفي الحديث فضل الله على المسلم المتبع للسنة بأن يجعل مشيه إلى المسجد ويجعل صلاته زيادة في أجره. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. هذا الحديث فيه كسابقه فضل الوضوء وأن الله تعالى يكفر به الذنوب. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث تكفير الخطايا بالذنوب، وأن أعمال البر تكفر الذنوب بها. قوله إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، قال النووي: أو شك من الراوي، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا، أي الراوي شك. وهذا من عظيم نقلهم ودقة أمانتهم في نقل السنة. قوله فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه أو بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال أنه والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر، كما في الحديث الآخر: ما لم تغش الكبائر. قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، والله أعلم. وهذا فيه كلام من العلماء من لم يوافق على هذا، ولكن لا نراها. على كل، أكثر العلماء على هذا التفسير. وقال القرطبي: هذه عبارة مستعارة، المقصود بها الإعلام بتكفير الخطايا ومحوها، وإلا فليست الخطايا أجساما حتى يصح منها الخروج. وقد استدل أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. هذا يسمى عند بعض الفقهاء، ما اسمه هذا الماء؟ يسمى ماء الذنوب، يسمى ماء الذنوب، لأن الخطايا تنزل مع هذا الماء. قال: وقد استدل أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل، ولا حجة له فيه لما ذكرناه. وعند مالك أن الماء المستعمل طاهر مطهر، غير أنه يكره استعماله مع وجود غيره للخلاف فيه، يعني خروجا من الخلاف يكره استعماله وإن كان هو طاهر مطهر. وعند أصبغ ابن الفرج أنه طاهر غير مطهر، وقيل إنه مشكوك فيه، فيجمع بينه وبين التيمم. والصحيح في هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله في المشهور عنه، لأن مالك له روايتان، وهو رواية أيضا عن الشافعي، وهو كذلك رواية عن أحمد. وهو أن الماء المستعمل في طهارة لا يفقد طهوريته، أن الماء المستعمل في طهارة ليس في غسل نجاسة إنما في طهارة. قال ابن قدامة: وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. قال: ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا يجنب، فالماء إذا اغتسل الإنسان منه من جنابة لا تصيبه الجنابة. قال: ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته، يعني كمن صب الماء على حجر ثم نزل عنه، هكذا جسد الإنسان الطاهر، لأن المؤمن لا ينجس. قال: ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى به مرارا. وقوله: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. فمن قال أنه الرجل لا تغسل يخالف هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها. قوله: حتى يخرج نقيا من الذنوب، وهذا فضل الوضوء، أي ينقي من الذنوب. جاء في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حين أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فقلت: يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، يعني ما أجل الوضوء؟ قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلا إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا الحديث عند مسلم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد. وفي رواية عن أبي أمامة أنه قال: لو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 مرات ما حدثت به. قال: إذا توضأ الرجل كما أمر ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه. رواه أحمد والطبراني. قال الشافعي الثمين رحمه الله: وهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الوضوء من أفضل العبادات، وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، يعني أنه يستحضر وهو يتوضأ، يعني كلما أردت الوضوء استحضر أنك متبع للسنة، أن هذا الوضوء تخر به الذنوب عنك مع الماء. قال: يستحضر وهو يتوضأ أنه يتقرب إلى الله، كما أنه إذا صلى يستشعر أنه يتقرب إلى الله كذلك وهو يتوضأ ويستشعر بأنه يمتثل أمر الله في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في وضوئه، وكذلك أيضا يستحضر أنه يريد الثواب وأنه يثاب على هذا العمل حتى يتقنه ويحسنه، والله الموفق. كم بقي؟ وعنه، من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل الوضوء، وأنه سيما يعرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في عرصات القيامة، ويريدهم بها حوضه. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، قال ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه: إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور، وهذا مجمع عليه للرجال مختلف فيه للنساء، وهذه المسألة تقدمت بتفاصيلها. وقد عقد النووي رحمه الله لزيارة المقابر بابا تقدم شرحه وبسطه وذكر الخلاف في الرجال والنساء، وأن جواز زيارة النساء للمقابر هو مذهب الجمهور بشرط أن لا يقلن هجرا ولا يأتين بمنكرا ولا يكثرن الزيارة. قوله: فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. قال القرطبي: وتسليمه لبيان مشروعية ذلك، وفيه معنى الدعاء لهم، يعني السلام يتضمن الدعاء، ويدل أيضا على حسن التعاهد وكرم العهد وعلى دوام الحرمة، ويدل أيضا على حسن التعاهد، يتعاهد من مات ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وعلى دوام الحرمة، أي أن المسلم محترم وله حقوق في قبره وإن كان ميتا. قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال النووي: فأتى بالاستثناء، مع أن الموت لا شك فيه، يعني اللحوق بالأموات أمر يقيني، كل حي سيموت إلا الواحد القهار سبحانه. قال: وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه، وهذا فيه بعد. والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق، يعني متى سيلحق الإنسان بالأموات؟ متى شاء الله عز وجل، هو لا يعلم. يقول أن الاستثناء عائد إلى اللحوق، إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا هذا قوي. يقول أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان، وقيل معناه إذ شاء الله، وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها، منها قول من قال استثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان، وقول من قال يعني إن شاء الله بكم لاحقون أي راجع للإيمان، أي نلحق بكم ونحن على إيمان، وذكره ابن عبد البر. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم، وهذان القولان وإن كان مشهورين فهما خطأ ظاهر والله أعلم. وقال القرطبي: يحتمل أوجها، أحدهم أنه امتثال لقول الله ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا، فكان يكثر من ذلك حتى أدخله فيما لا بد منه وهو الموت، أي عادة المتكلم وجمع بين القولين هنا. وثانيها أنه يكون أراد إنا بكم لاحقون في الإيمان، وبكون هذا قبل أن يعلم بمآل أمره كما قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وهذا الذي ضعفه النووي. وثالثها أن يكون أراد استثناء في الواجب، وتكون فائدته التفويض المطلق، وهذا ذكره ابن عبد البر. ورابعها أن يكون أراد لاحقون بكم في هذه البقعة الحاصة، فإنه وإن كان قد علم أنه يموت بالمدينة ويدفن بها، فإنه قد قال للأنصار المحيا محياكم والمات مماتكم، لكن لم تعين له البقعة التي يكون فيها إذ ذاك، وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر، وكل أقوال لعلمائنا. فالأولى والله أعلم أنه الاستثناء عائد للحاق، لا يدري الإنسان في أي بقعة يموت ومتى يلحق بالأموات. قوله وددت أنا قد رأينا إخواننا، وددت أنا قد رأينا إخواننا، قال النووي قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أنا قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة، في الحياة الدنيا، قال القاضي عياض وقيل المراد تمني لقائهم بعد الموت، وهذا بعيد. وقوله قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قال النووي قال الإمام الباجي قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لإخوتهم، ليس نفيا لأخوتهم، لأن نزل على الصحابة فأصبحتم بنعمته إخوانا، قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وغير ذلك. قال أنتم أصحابي ليس نفيا لخوتهم، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال تعالى إنما المؤمن إخوة. قال القاضي عياض ذهب أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعض الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص أي خاص، فمعناه خير الناس قرني أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. أما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رآه وصاحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين، فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي عياض وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين، قال وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد، فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. قالوا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه، هذا كلام القاضي عياط والله أعلم. والراجح مذهب الجماهير. قال القرطبي قوله وددت أن قد رأينا إخواننا هذا يدل على جواز تمني لقاء الفضلاء والعلماء، وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني والحب الصحيح لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من هذا الحديث ومن قوله إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 منكم، أنه يكون في من يأتي بعض الصحابة من يكون أفضل ممن كان في جملة الصحابة. وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، إلى خلاف قول ابن عبد البر، وأن من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ورآه ولو مرة من عمره أفضل من كل من يأتي بعده، وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل، وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور. وذكر ثمانية أمور. ثم رد على استدلال الحافظ ابن عبد البر بالحديث المتقدم: أجر 50 منكم، وتضاعف الأجر على بعض الأعمال لا يدل على الأفضلية. قوله: قالوا كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. قال النووي: أما بين ظهري فمعناه بينهما، وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود، والدهمة السواد، وأما البهم فقيل السوت أيضا، وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصا. وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السجستاني أو السختياني وغيرهما. جاء في رواية عن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف تعرف من لم يرك من أمتك؟ قال: إنهم غر محجلون بلق من آثار الوضوء. وعن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: غر محجلون من أثر الوضوء، ولا يكاد لأحد من الأمم غيرهم. رواه أحمد والحاكم وغيرهما. قوله: وأنا فرطهم على الحوض. قال النووي: قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والرشاء. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطه، ينتظره يستقبله على الحوض المورود. فيا ويح من لم ينور جبينه وأعضاء وضوئه بالوضوء. وفي الحديث إثبات حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا فرضهم على الحوض، وأنه حق، وأن أمته ترده. والحوض أين مكانه؟ الحوض في العرصات، والكوثر نهر في الجنة، والحوض يمتلئ من ماء الكوثر. والحديث في إثبات الحوض متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يريده إلا من اتبعه بإحسان وكان على هدي أصحابه عليهم رضوان الله. ولذلك تكملة هذا الحديث: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا. وعن أم سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وهو يقول: يا أيها الناس. قالت وهي تمتشط، فلفت رأسها وقامت من وراء حجرتها. لما سمعت النبي يقول هذا وهي تمتشط تركت ما في يدها. قالت: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، بين أنا على الحوض إذ مر بكم زمرة، أي مر بكم جماعات، قال: تذهب بكم الطرق فأناديكم ألا هم هلم إلى الطريق، فينادي مناد من ورائي: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: ألا سحقا ألا سحقا. رواه النسائي. قال ابن القيم: وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذاهب التي ذهبوا إليها وأعرضوا عن طريقه ومذهبه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوزون على الطريق التي هو عليها يوم القيامة، كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه. وقال رحمه الله: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوض يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يزودهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. نسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا عليها، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.